أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم في بحث الأمس من أن مقام بحثنا غير بحث الفضولي، جوهريا هو غير بحث الفضولي، وأن بحث الفضولي إنما يكون من جهة استناد العقد إلى العقد، وهنا البحث عن تحقق شرط من الشرائط أو عدم تحققه، إذا لم يكن محققا حين جريان صيغة العقد، فهذا في الحقيقة بحث عن أي شيء يا إخوان؟ هذا بحث عن أن إذن العمة والخالة هل هو شرط مقارن للعقد أو متقدم عليه، أم أنه يشمل ما لو كان لاحقا على العقد؟ صحيح؟ جيد. مقتضى دليل الشرطية الذي دل على هذه الشرطية في حد نفسه على إطلاقه لا يثبت أكثر من أن الإذن شرط، لكن هو شرط مقارن، متقدم متأخر، قد يقال بأنه لا يثبت ذلك. ولكن هناك رواية من بين هذه الروايات، وهي رواية الباب 30، الرواية الثالثة على ما ببالي، رواية علي بن جعفر، الجزء 20، الرواية الثالثة عن علي، صفحة 487، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس. وقال: تزوج العمة والخالة، على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل. يعني فمن تزوج بدون رضا فنكاحه باطل. سؤال عرفا، هل يصدق على من تزوج بدون إذن ورضا ثم كسب الإذن والرضا بعد ذلك أنه تزوج بدون رضا أم لا؟ قطع واضح، يعني تزوج بدون رضا مقتضى هذه الرواية أن نكاحه يكون باطل، ومعنى البطلان عدم ترتب الأثر عليه. نعم، يمكن أن يطلق البطلان ويراد منه عدم ترتب الأثر ما دام الرضا غيره موجود، وإن كان ظاهره الأول ها البطلان الغير القابل للحوق الإجازة، لكن لو دل دليله في مقابل هذا الدليل على أن الرضا بعد العقد يكفي فيقدم على هذا من باب تقديم النص على الظاهر. جيد، نحن لا نقول إن هذا الدليل يأبه، لكن إن وجد دليل من هذا القبيل فتشكيك السيد في المستمسك في أصل دلالة الدليل كما هو ظاهر عبارته ليس على ما ينبغي. ومن هنا عدل السيد الخوئي عن مثل هذا الكلام، لم يأتي على ذكره أصلا. إذن نحن لدينا في أدلة اشتراط رضا أو إذن العمة والخالة أن الإذن والرضا بحسب الظاهر لا بد وأن يقع النكاح عنهم. طيب جيد، من هنا يجب أن يتوجه بحثنا إلى أين؟ إلى أنه هل يوجد دليل يدل على أن الرضا اللاحق يرفع صفة البطلان عن العقد، ويكون المقصود من البطلان عدم المؤثرية بالفعل ما لم يوجد الرضا أو الإذن، أو لا يوجد دليل من هذا القبيل؟ من الواضح أنه في روايات مسألتنا لا يوجد دليل، نحن استعرضناها بأجمعها في البابين أو الثلاثة التي قرأنا رواياتها سابقا في بداية هذه المسائل المرتبطة بهذا الموضوع. ما الذي يبقى إذن؟ الذي يبقى هو العثور على دليل يدل بعمومه بشموله على الحكم في المقام. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه انفرد عن السيد الحكيم هنا بالاستدلال في المقام برواية دالة جاء بها السيد في المستمسك كدليل من أدلة القائلين بالبطلان، لكن وردها، لكن السيد الخوي جاء بها دليلا على الصح. فلننظر في الرواية لنرى أنها أولا هل تصلح دليل على البطلان أو لا تصلح، ثانيا هل تصلح دليلا على الصحة أو لا تصلح. عموما هي من خارج روايات مسألتنا، وهي في الجزء 21 صفحة 114 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر. ما لنا شغل الآن بحكم المهر. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال سألته، أي زرارة، سند واضح الصحة بعد لا كلام فيه، عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله، إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي وكلاهما يدعى لهما الفقاه عند القوم، فالأصحاب مذاهب ذولا وإن سادت ثم بادت، وأصحابهما يقولون، وأصحابهما إن الحكم وإبراهيم وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، يعني مو قبل أن تلحقه الإجازة، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. ورواه الصدوق بإسناد عن ابن بكير عن زرارة مو مهم. الرواية الثانية هم نفس الكلام، ما في داعي نقرأ. هذه الرواية جاء بها السيد في المستمسك كدليل للقائلين بأن العقد هنا مقابل لأن يلحقه الرضا. ليش؟ لأن الرواية دلت أنه إن عصى الله فقد، إن عصى الله فقد كان باطلا من أساسه. وإحنا قلنا إذن العمة والخالة حكم وليس حقا، فمن خالفه فقد عصى الله سبحانه وتعالى، فيكون العقد باطلا من أساسه. هذا الكلام بظاهره أنيق، لكن مغالطته واضحة. فإن الأحكام كالحقوق في أن مخالفتها معصية لله، لأن محقق الحقوق هو الله، أيضا معطي الحقوق هو الله، والحق دائما لا يصير حقا وضعيا إلا إذا كان مسبوقا بحكم شرعي، لأن الله هو الذي يحكم بأنه صاحب الحق ويتفرع عليه أحكام تكليفية. لكن هذا يا إخوان ما يفرق فيه بين عدم استئذان العمة والخالة، وبين محل كلامنا همات في العبد، يعني محل كلامنا في الرواية نفس الشيء. العبد إذا تزوج بدون إذن سيده فقد عصى سيده، وإذا عصى سيده يعني عصى الله في الحقيقة، صحيح أو لا؟ طيب جيد، إذن إلى أين ترمي الرواية؟ إذن ترمي الرواية إلى معصية الله التي لا يغيرها ولا يبدلها إرادة العباد، يعني المتمحض في الحكم في مقابل ما فيه شائبة الحقوق، يعني الأحكام التعبدية المحضة في مقابل الأحكام القابلة للتغير والتبدل بإرادة العباد، صحيح؟ طيب جيد، إذن هذا هو الظاهر. طيب قطعا هذا هو. فإذا كان الأمر كذلك فيكون المقصود عصى سيده ولم يعص الله، يعني أنه لو رضي سيده فالله راض، وهكذا. وحيث إنه لم يفعل مخالفة لحكم شرعي مبرم غير قابل للتغير والتبدل فالقضية خاضعة لسيده، فنفس عقده السابق يكون مؤثرا إن لحقه الرضا. يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، هنا يجي كلام السيد الخوئي، إلى هالمقدار أجاب السيد الحكيم انتهى، بعد لا يعود دليلا من أدلة البطلان في محل كلامنا. والغريب الذي يأتي به كدليل من أدلة البطلان، هذا غريب يعني باعتبار أن الحديث دال على الصحة. طيب هنا يجي كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هنا يقول بأن هذا الدليل من أدلة الصحة والإمضاء. لا تقولوا قياس انتهوا، فإننا لا نقول بالقياس، بل من جهة العلة العامة فإنها كبرى كلية عرفان تشمل محل كلامنا. ليش؟ بحث العبد، لماذا لم يكن عقده باطل مع أنه لم يكن مقرونا بإجازة من له العقد؟ لأنه لا يكفي لصحة العقد أن ينتسب إلى العبد، لابد وأن ينتسب إلى مالك الرقاب وهو السيد. فحينئذ لأنه عصى سيده ولم يعص الله في حكم مبرم غير قابل للتغير والتبدل بإرادة العباد بجعل من الله سبحانه وتعالى، فالعقد قابل لأن يكون صحيحا، وإن كان بالفعل لا تترتب عليه الآثار. متى تترتب؟ إذا أجازه سيده. نقول تعالوا إلى محل كلامنا، هل العلة قائمة أو غير قائمة؟ في محل كلامنا يقول السيد الخوئي هذه العلة قائمة. كيف قائمة سيدنا؟ يقول في محل كلامنا الله ربط صحة زواج بنت الأخ وبنت الأخت برضى العمة والخالة، ما منع من زواجهما مطلقا
قبل العقد،
مو مثل الأختين. وعلى هذا الأساس فهو حكم شرعي ربط بإرادة عبد من العبيد، فالطاعة مباشرة طاعة له والمعصية معصية له، وإن كانت تؤول إلى طاعة ومعصية الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي جعل له هذا الحق. فأنا ما عصيت الله بزواجي بنت أخيها عليها أو بنت أختها عليها، بل عصيتها هي. فإن رضيت فحينئذ هذه القاعدة وهذه الكبرى الكلية تصدق في المقام، فلا تكون هنالك مشكلة. شوفوا، إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. تقولون هذا ينجر إلى معصية الله؟ نقول هنا وهنا من واد واحد. فإذا أجازه فهو له جائز إنصافا، تعليل كبروي. لكن الخلل هنا في العقد يا إخوان، الخلل مش في العقد ولا في شرائط العقد، الخلل في انتساب العقد إلى من يجب أن ينتسب إليه حتى يكون صحيحا، فهو من قبيل الفضول. صحيح؟ بينما في محل كلامنا الخلل ليس في انتساب العقد لمن ينبغي أن ينتسب إليه، فإن عقد الزوجية ينبغي أن ينتسب إلى الزوج والزوجة، وبالفعل اللي عقد هو وبنت الأخ، في الانتساب إلى الزوج والزوجة ما في مشكلة. المشكلة والخلل في شرط من الشرائط، وهذا الشرط مقتضى ظاهر صحيحة علي بن جعفر أنه إن لم يكن متحققا حين العقد فالعقد باطل، حتى يكون قابلا للتصحيح بلحوق الإذن والإجازة بعد ذلك يحتاج إلى دليل. وبعبارة أوضح وأصرح، هذا التعليل أنا أقبل أنه كبروي، لكن ضمن ظرفه، ضمن انتساب العقد إلى من ينبغي أو يلزم أن ينتسب إليه وهو السيد، فبإجازته ينتسب العقد إليه، لأن العبد بلا سيده لقلقة ألفاظ، صورة عقد. بينما هنا الأمر ليس كذلك، الأمر شرط من شرائط صحة عقد النكاح، ونحن سميناها قلنا كشرائط العوضين. ها؟
بس حتى في العبد يعني
غير موجود
انتساب العقد لنفس العبد بإجازة السيد،
هي ماشي
يعني حتى في
ماشي ماشي
الانتساب لنفس العبد مو للسيد.
أدري أدري، ينتسب للعبد بإذن سيده بإذن وليه، فالعقد لا بد وأن ينتسب إلى السيد. أحسنت، من باب الفضولي، بين في محل كلامنا مو من باب الفضولية، من باب أن هناك شرط تعبدي وهو الرضا. هل هذا الشرط يعم ما لو تحقق الرضا بعد العقد أو لا يعم؟ نحتاج إلى دليل. مقتضى ظاهر صحيحة علي بن جعفر أنه لا يصح.
ما قلت
أنه النكاح ما بيه فضولي؟ لا شيخنا، أنا قلت ما بيه، الآن كلامنا مو عن فضولي،
لا العبد كيف
مو مهم فضولي قاعدة عامة، لا لا دليل. أدلة الفضولي قال الأصحاب لا تشمل المقام باعتبارها أدلة خاصة في محله، وإن كان هي تشمل لكن وقع في خصوص العبد يوجد دليل، مو مشكلة.
بس احنا بالنسبة
وفي العبد العقد عقد لنفسه، هذا مو فضولي متمحف في الفضولية، ما عقد لشخص آخر.
فرق بين الفضولية
إيه مو مهم، هذه مو قواعد عقلية شيخنا، إذا دل الدليل على الصحة في مورد نلتزم به، شو المشكلة؟
بس شيخنا اثنين بالنسبة للانتساب ما في مشكلة.
ليش ليش؟
لأن هذاك العقد ينتسب إليه.
أقول من واديين أو من واد واحد.
يعني بلحاظ
من واديين أو من واد واحد.
يعني بلحاظ الانتساب أن ذاك العقد ينتسب إلى العبد ويحتاج إلى إجازة من السيد. أيضا هنا في المقام.
ليش إذا السيد يزوج عبدة بدون إذن عبدة وبدون ما يرضى عبدة؟ صحيح العقد لولا.
الآن هنا
إذا العقد لابد أن ينتسب إلى السيد حقيقة مو إلى العبد.
يصدر يعني الإجازة من السيد. يعني الآن إذا العبد عقد من دون إجازة السيدة يكون قبل الفضولي.
ليش؟
اعتبار
لأن الذي يستطيع أن يعقد حقيقة بلا إجازة أحد هو السيد.
لا هنا
مو هكذا؟
العقد حقيقة ينتسب إلى من؟
العقد حقيقة لابد أن ينتسب إلى السيد.
العبد هو الذي
لا تزوج. حتى لو كان الذي تزوج، العبد سلعة عندي يا أخي.
السيد يكون يعني
العبد سلعة ليس أكثر من سلعة، كما أزوج أحد حيواني ببعضهم.
يعني الآن إذا تزوج العبد يقال السيد تزوج؟
ها مو السيد تزوج، السيد هو الذي يزوج. أدري أدري، العقد يجب أن يصدر حقيقة من السيد مو من العبد.
لحاظ الإذن.
أحسنت.
لحاظ الانتساب العبد.
أدري العبد هو اللي لقلق الألفاظ، وهذا ما يفرق العبد يكون متزوج أو يكون مزوج سيدة. ها؟
شيخنا مثل ولي الباكر، الباكر اللي عقدت.
فرق فرق. الباكر هي لها أهلية العقد لنفسها. انتبهوا. الباكر ينتسب العقد لها. السيد عبده مملوكه. أنا أقول لك الآن الأب يستطيع يزوج الابن أو البنت بدون إذنهما؟ لا. بينما السيد يستطيع أن يزوج العبد بدون إذن. ملكه سلعته. على كل حال إنصافا القضية يا إخوان مو خالية من شائبة الإشكال، خصوصا مع صراحة علي، مسألة رواية علي بن جعفر بأن نكاحه باطل إذا لم يكن عن رضا. عن رضا يعني ظاهر في أن العقد لا بد وأن يوقع عن رضا، مو أنه الرضا اللاحق هم يشمله. على كل حال من استطاع أن يلغي الخصوصية في رواية العبد يتمم كلام السيد الخوئي وكلام مشهور المتأخرين من بعد العلامة الحلي، من العلامة ومن بعده. ومن لم يستطع أن يجزم بهذا، ولأن القضية مربوطة بالفروش والأمر فيها مبني على الاحتياط، فلا شك ولا ريب أنه يجب أن لا يحكم بصحة العقد في المقام، ومقتضى الاحتياط التطليق،
إعادة العقد،
التطليق مو إعادة العقد، أو إعادة العقد بإذنها، بإذن العمة والخالة إذا أذنت، إذا ما أذنت التطليق. مو البناء على عدم صحة العقد أصلا. ليش؟ لأنها من المحتمل أن تكون زوجة، هذا احتياطها، وإلا مقتضى الصناعة إنصافا ما لم نجزم أنه لا يوجد زواج. وهذا خلاف أكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين. وهناك قول نسب إلى الشيخين، هنا الشيخ الكبير والشيخ الطوسي، ولم نتحقق النسبة، وهو القول بتخير العمة والخالة في مثل هذه الحالة. وهذا
يعني هذا إخبار الصحة،
لا دليل عليه. تخيرها بين أن ترفض عقد العمة، شو اسمه، عقد بنت أختها وبنت أخيها، وبين أن تفسخ عقدها هي. لا تفسخ عقدها هي، أولا سلطنتها على فسخ عقدها لا دليل عليه، تحتاج إلى دليل، ما في أصلا في الأدلة شيء. ثانيا تخيرها، إذا العقد وقع باطل تخيرها لا يجعله صحيح. افترضوا هي فسخت عقد نفسها بعد ذلك، وقلنا ان الشرط هو الرضا حين العقد، هذا لا يصح عقد بنت الاخ وبنت الاخت. هذا قول غريب وغير قابل للتنزيل على الادلة يا اخوان، ومن هنا عدم الاطالة فيه. احجى جيد، هذا تمام الكلام في البقية الباقية اللي كنا متصورين تاخذ لها 5 دقائق من البحث السابق. المسألة 21، إذا تزوج العم وابنة الأخ كلتاهم، ما كان يروي أنهما عم وابنة أخ، وشك في سبق عقد العم أو سبق عقد الابنة، ما في إذنها، ما في إذن، حكم بالصح أو حكم بالصحة. هنا يا إخوان من الواضح جدا أن وجه الحكم بالصحة لم يبين في المسألة، وكذا إذا شك في السبط والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران، إذا قيل مع الاقتران يبطل، شك في أنه تزوج بنت الأخ أو الأخت قبل العمة، لأن العمة لا مشكلة في زواجها متأخرا، العكس هو اللي فيه مشكلة. طيب جيد، يقول فالحكم هو الصح. سيد الحكيم بكلمة معلق على المسألة، لأصالة الصحة، لأصالة الصح. وهذا بحسب تقديرنا لا يستقيم يا الأخوان، لأن هذا يرتبط ببحث فقه أصالة الصحة، أنها تشمل مثل هذه المقامات أو لا تشمل مثل هذه المقامات. هو تزوج العمة وانتهى من زواجها، تزوج بنت الأخ وانتهى من زواجها، ورا مدة طلع على الحكم. هذا حكم ما يطلع عليه عادة عوام الناس، أو هو يدري الحكم لكن ما كان يدري أنهما عمة وبنت أخ. بعدين قام يبحث عن وضعه فما متذكر هو يا هي اللي قبل ويا هي اللي بعد. وهنا يقول يحكم بالصح. سيد الحكيم قال لأجل أصالة الصحة، وهذا يتوقف على جريان أصالة الصحة في مثل المقام، وهو بحث سيأتي في مسألة قادمة بعد مسألة ومسألتين، انتظرونا. أقول إن لم نقل بجريان أصالة الصحة في المقام، مع ذلك
نستطيع
القول بالصحة هنا لأجل الاستصحاب. لا تقولوا الاستصحاب يجري من الطرفين، فإن استصحاب عدم تزوج العمة إلى حين تزوج بنت الأخت أو إلى ما بعد الزواج ببنت الأخ والأخت واللي ينتج الصحة يتعارض مع عقصه. استصحاب عدم تزوج بنت الأخ أو الأخت إلى ما بعد تزوج بالعمة، ما في سبب مسبب
شكوكا.
فإن هذين الاستصحابين ذوي، فإن هذين الاستصحابين ذوى أثر متعاكس. يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الاستصحاب الثاني لا يجري في المقام. ليش؟ لأن الاستصحاب الأول هو الذي يجري في المقام. ليش يا سيدنا؟ يقول لأن استصحاب عدم زواج العمة والخالة إلى ما بعد زواج بنت الأخ وبنت الأخت يثبت مباشرة صحة عقد بنت الأخ وبنت الأخت، لازم بالشرعي. ما لازم نثبت أن زواج بنت الأخ وبنت الأخت كان قبل ذلك، ما لازم نثبت هالمعنى، لأن هذا مو متوقف عليه الحكم بصحة العقد. يكفي أن نثبت تأخر عقدي العمة والخال عن عقدي، وهذا المدلول بنت الأخ وبنت الأخت، وهذا هو المدلول المطابق للاستصحاب. صحيح؟ طيب جيد. ولا يعارضه عكسه. ليش؟ لأن البطلان متوقف على القول على وقوع عقد بنت الأخ وبنت الأخت بعد عقد العمة والخالة، واستصحاب عدم انتبهوا إيقاعي عقدي البنت الأخ وبنت الأخت إلى ما بعد إيقاعي عقد العمة والخالة، عدم إيقاعي لا يثبت أن الواقع، لأني أعلم من الخارج أني أوقعت العقد على بنت الأخ وبنت الأخت، قد كان بعد عقد العمة والخالة إلا بالانتقال من العدم إلى الوجود بواسطة غير شرعية، وهو أصل المثبت. توضيحه يحتاج لشوية توضيحها. الأدلة الدالة على بطلان مثل صحيحة علي بن جعفر عقدي بنت الأخ وبنت الأخت دلت على أن بنت الأخ وبنت الأخت إذا عقد عليهما بعد العمة والخالة يكون عقدهما باطل. استصحاب عدم العقد على بنت الأخ وبنت الأخت إلى حين العقد على العمة والخالة يثبت عدم العقد على بنت الأخ وبنت الأخت إلى حين العمة والخالة، استصحاب عدم. لكن الأثر الشرعي مترتب على عدم العقد أو مترتب على العقد بعدها، بعد عقدها على العقد على بنت الأخ بعدها، يعني بعد العقد على العمة، على العقد على بنت الأخ، بعد العقد على الخالة. استصحاب العدم لا يثبت هذه البعدية إلا بضمنه إلى أنه لم يعقد إلى ما بعد وعقد بعد ذلك، لأني أنا أعلم من الخارج أني عاقد لكن لا أدري قبل أو بعد، فبضمه إلى الملازمة العقلية ينتج أن العقد قد كان بعد ذلك، وهذا هو الأصل المثبت. إذا هذا معاصل المثبت، وين باقي بعد بالدنيا أصل المثبت؟ الانتقال من الاستصحاب العدمي إلى الاستصحاب الوجودي، من مفاد ليست تامة إلى مفاد كان ناقصة كان بعده، هذا هو الأصل المثبت بعينه. ومن هنا هذا الاستصحاب لا يجري، فالاستصحاب الأول يكون جاريا بلا معارض. لكن هذا كله إذا قلنا بعدم جريان أصالة الصحة. أما إذا قلنا بجريان أصالة الصحة في مثل المقام فهي المحكمة، باعتبار أن أصالة الصحة تقدم على الاستصحاب في محله كما هو منقح.
في فعل هذا؟
في فعل نفسه هم تجري أصالة الصحة؟ أصالة الصحة في فعل النفس تجري بعد الفعل، في فعل الغير ليش تجري؟ في أصالتين صحة، في أصالة الصحة في فعل النفس، في أصالة الصحة في فعل الغير. في فعل النفس بعد الانتهاء من العمل أحسن تجري أصالة الصحة، مو في أثناء العمل يعني ما دمت بعد، يعني العمل بعد أن أنهيناه شككنا في صحته وفساده، ولو كان مو مورد لقاعدة الفراغ والتجاوز لا تدخلوا بعد الفراغ والتجاوز، مع ذلك يقال بالصحة.
شك في صحة الصحة.
طبعا. لكن في 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 دليله سيرة قطعية، دليله إجماعات مبدعات مو أدلة لفظية فيها إطلاق، ولذلك يشكل إجراء أصالة الصحة في بعض المواقف التي لا نحرز أنها داخلة في معقد الإجماع مثل محل البحث. لكن أنا أجلتكم حتى نبحثها بشكل شوية أوفى وأشمل إن شاء الله. هذا تمام الكلام. وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران، نفس الكلام هو الكلام بلا تغيير شيء. المسألة الثانية والعشرون تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفرع ما إلى مورد باعتبار قلنا في الاقتران لا بطلان، نحن سابقان.